نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم، حيث سيحدثنا الراعي تشاك سميث عن خياراتنا كأفراد.
يمكنك أن تختار أن تأكل من شجرة الحياة اليوم، لأن الله القدير أعطاك حرية الاختيار. فإن آمنت بيسوع المسيح وقبلته ربا ومخلصا لحياتك، سوف تكون الحياة الأبدية من نصيبك. أما إذا اخترت أن تعصي الله الأبدي وأن تتمرد عليه وأن تأكل من ثمر هذا العالم، فسوف يكون الموت الأبدي من نصيبك. لذلك لا يمكنك أن تلوم آدم على حالتك.
هناك أناس كثيرون يعتقدون أنه بإمكانهم أن يفعلوا ما يشاءون في هذه الحياة وأن يعيشوا كما يحل لهم، وهناك أناس يعتقدون أن الظروف القاسية التي يعيشونها ويمرون بها ناشئة عن الحظ أو القدر، لا عن خياراتهم وأفعالهم. لكن كما سيحدثنا الراعي تشاك سميث اليوم، فإن كل شخص منا مسؤول عن قراراته وخياراته، ولا سيما فيما يخص قرار قبول أو عدم قبول هبة الخلاص. والآن أترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد أعده لنا الراعي تشاك سميث من إنجيل متى، بدءا بالأصحاح العاشر والعدد الثامن.
لقد قال يسوع لتلاميذه في العدد الثامن من الأصحاح العاشر في إنجيل متى: مجانا أخذتم، مجانا أعطوا، فلا يجدر بهم أن يأخذوا أجرة مقابل الخدمات التي سيقدموها للناس، فلأنهم أخذوا من الله الآب مجانا فينبغي أن يعطوا مجانا أيضا. ثم يكمل السيد المسيح قائلا لتلاميذه في إنجيل متى الأصحاح العاشر في العددين التاسع والعاشر: لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم، ولا مزودا للطريق ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصا، لأن الفاعل مستحق طعامه. إذن فقد أوصى يسوع تلاميذه أن لا يأخذوا معهم أي مال إضافي أو ملابس إضافية، لأن الله العلي سيتكفل بتسديد احتياجاتهم. وبالطبع فإن الخادم الأمين لا يتكل على الناس ولا يضع أي أعباء على الآخرين، بل يتكل على الله الحي القادر على تسديد كل ما يحتاج إليه. ويتابع يسوع قائلا في الأعداد من العدد الحادي عشر وحتى الثالث عشر: وأية مدينة أو قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق، وأقيموا هناك حتى تخرجوا، وحين تدخلون البيت سلموا عليه، فإن كان البيت مستحقا فليأتي سلامكم عليه، ولكن إن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم إليكم. في تلك الأيام كان الناس يقيمون وزنا كبيرا للبركة التي تخرج من فم الأشخاص، فإذا أراد شخص أن يباركك فسوف يقول لك: لتكن بركة الرب عليك وعلى نسلك، فإذا كنت مستحقا فسوف تنال تلك البركة، أما إذا لم تكن مستحقا فسوف ترجع تلك البركة إليه. وهذا هو الشيء الذي قاله يسوع لتلاميذه هنا. فإذا دخلوا بيتا وسلموا على أهله، فسوف يأتي سلامهم على أهل ذلك البيت إن كانوا مستحقين لتلك البركة. أما إن لم يكن أهل البيت يستحقون البركة فلن ينالوها، ويتابع يسوع قائلا في الأعداد من 14 وحتى 20: ومن لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فاخرجوا خارجا من ذلك البيت أو من تلك المدينة وانفضوا غبار أرجلكم. الحق أقول لكم، ستكون لأرض سدوم وعمورة يوم الدين حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة. ها أنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب، فكونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام، ولكن احذروا من الناس، لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس وفي مجامعهم يجلدونكم، وتساقون أمام ولاة وملوك من أجلي شهادة لهم وللأمم. فمتى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون، لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به، لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. في ضوء هذه الآيات لا يجدر بأولاد الله أن يقلقوا من جهة ما سيقولوه أمام مضطهديهم، لأن الله تبارك اسمه سيضع الكلام المناسب على أفواههم من خلال روح الله الساكن فيهم. ثم يقول يسوع في العددين 21 و22: وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب ولده، ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم، وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. نجد هنا أساس عقيدة صبر القديسين، وهي عقيدة تستخدم في أغلب الأوقات كنقيض للأفكار المبالغ فيها عن ضمان المؤمن. فهناك من يتمسك بالرأي القائل إن صبر القديسين هو أساس خلاصهم، وهناك من يتمسك بالرأي القائل إن خلاص القديسين يتوقف على عمل الله فقط. لكن في حقيقة الأمر أن الحق يكمن في هاتين العقيدتين معا، فمن جهة فإن خلاصنا قائم على نعمة الله، ومن جهة أخرى فإن الله الحي يوصينا بأن نصبر إلى المنتهى. ونواصل قراءة كلمات السيد المسيح في إنجيل متى الأصحاح 10 والعدد 23، إذ يقول: ومتى طردوكم في هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى، فإن الحق أقول لكم لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. يشير يسوع في هذا العدد إلى رحلته التي سيقوم بها إلى تلك المدن، لذلك فهو يقول لهم إن طردوكم في مدينة ما فاذهبوا إلى مدينة أخرى، فقبل أن تنتهوا منها سأكون قد لحقت بكم للخدمة في هذه المدن. وهو لا يشير هنا إلى مجيئه الثاني، بل إلى خدمته في مدن الجليل. ثم يقول يسوع في العددين 24 و25: ليس التلميذ أفضل من المعلم، ولا العبد أفضل من سيده، يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه والعبد كسيده. ويا ليتنا صديق المستمع نكون كمعلمنا يسوع، فيكفي التلميذ أن يكون كمعلمه والعبد كسيده. لذلك ينبغي لنا أن نصلي إلى الله السميع وأن نطلب منه أن يجعلنا كمعلمنا يسوع المسيح. ويقول السيد المسيح في العدد 25: إن كانوا قد لقبوا رب البيت بعل زبول، فكم بالحري أهل بيته. يقول يسوع لتلاميذه هنا إن اليهود أطلقوا عليه ألقابا قبيحة، وهذا يعني أنهم سيطلقون عليهم أيضا ألقابا مشابهة. لكنه يتابع قائلا في العددين 26 و27: فلا تخافوهم، لأن ليس مكتوم لن يستعلن، ولا خفي لن يعرف. الذي أقوله لكم في الظلمة قولوه في النور، والذي تسمعونه في الأذن نادوا به على السطوح. إذن فهو يقول لتلاميذه: لقد علمتكم ودربتكم وأخبرتكم بما ينتظركم، لذلك انطلقوا وأعلنوا هذا الحق دون خوف أو تردد، فما قلته لكم في السر نادوا به في العلن. ثم قال لهم يسوع في العدد 28: ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها. إن يسوع لا يقول لتلاميذه أن يخافوا من إبليس أو من الناس، فلأن إبليس لا يقدر أن يهلك أنفسكم في جهنم فلا مبرر لخوفكم منه، ولأن أقصى ما يمكن للناس أن يفعلوه بكم هو أن يقتلوا أجسادكم فلا مبرر للخوف منهم أيضا. فكما يقول الرسول بولس: عندما نتغرب عن الجسد فإننا نستوطن عند الرب، لذلك ينبغي لنا أن نخاف من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم، أي من الله البار. ثم نأتي إلى العدد 29 حيث نقرأ: أليس عصفوران يباعان بفلس؟ وواحد منهما لا يسقط على الأرض بدون أبيكم. ومرة أخرى فإننا نقرأ عن الآب السماوي الذي يعتني بخلقته، وأحد المخلوقات هو العصفور الصغير، فالعصافير مخلوقات صغيرة وكثيرة العدد، لذلك فإنها تباع غالبا بثمن زهيد. وفي تلك الأيام كان العصفوران يباعان بفلس فقط، ومع ذلك لا يمكن أن يسقط عصفور دون أن يعلم الله القدير بذلك، وهذا يرينا أن الله مطلق العلم. ثم يقول يسوع في العدد 30: وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصى. وهذا مدهش حقا، فالله العلي يعلم كل شيء عنا، أليس كذلك؟ بل إنه يعلم عنا أكثر مما نعلم نحن عن أنفسنا. فحتى شعور رؤوسنا جميعها محصى، وهذا يرينا مدى اهتمام الله الآب بأولاده، وهذا أمر يستحق منا كل انتباه وتقدير. ثم نقرأ في العدد 31: فلا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. فإن كان الله الحنان يعتني بالعصافير، فمن المؤكد أنه سيعتني بأولاده. وإن سقط أحد أولاد الله أثناء مناداته بالإنجيل أو بسبب محاولاته توصيل محبة الله للآخرين، فلن يكون ذلك رغما عن خطة الله صاحب السلطان، بل بسماح منه ولقصد لديه. لذلك لا مبرر للخوف من الناس، لأن أكثر ما يمكنهم فعله هو قتل الجسد. ويواصل يسوع حديثه مع تلاميذه فيقول لهم في العددين 32 و33: فكل من يعترف بي قدام الناس أعترف أنا أيضا به قدام أبي الذي في السماوات، ولكن من ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام أبي الذي في السماوات. ويا لها من كلمات قوية، فنحن جميعا سنقف أمام الله الخالق في يوم ما. فإذا كنت قد اعترفت بيسوع المسيح أمام الناس، فسوف يعترف المسيح بك أمام الله الآب قائلا: إنه يعرفك وإنك كامل فيه. فنحن نقرأ في رسالة يهوذا الأصحاح الأول والعدد 24: والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. ومع أننا نعلم أننا لسنا بلا عيب، لكننا نثق في قدرة فادينا يسوع المسيح على إيقافنا أمام الله الآب مبتهجين وبلا عيب. أما إذا أنكرت يسوع المسيح أمام الناس، فسوف تقف أمام الرب الإله وحيدا، فسوف يفتح السفر عندما تقف أمام الله الديان الذي يعرف كل شيء عنك ويعرف خفايا قلبك. فالكتاب المقدس يقول إن كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا. وحينئذ قد تقول للرب يا رب يا رب، لكن الرب يسوع سيقول لك أنا لا أعرفك، فإن أنكرتني قدام الناس أنكرك أنا أيضا قدام أبي الذي في السماوات. ثم يقول يسوع في العدد 34 لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. لقد رأينا في حلقة سابقة أن إنجيل يسوع المسيح يوحد الناس، فهو الذي وحد بين متى العشار وسمعان الغيور، لكنه في الوقت نفسه يفرق الناس ويضعهم في فئتين. الأولى تتألف من الأشخاص الذين يشكلون ملكوت الله، والثانية تتألف من الأشخاص الذين يشكلون مملكة الظلمة. لذلك فإن يسوع الذي يوحد الناس يفرق بينهم أيضا، وهذا هو ما يحدث في عالمنا. فقد يأتي الابن إلى ملكوت النور ويبقى الآب سجينا في مملكة الظلمة، ومن هنا ينشأ الخلاف والنزاع بين مملكة النور ومملكة الظلمة. ويواصل يسوع حديثه فيقول لتلاميذه في إنجيل متى الأصحاح 35 و36، فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه، والابنة ضد أمها، والكنة ضد حماتها، وأعداء الإنسان أهل بيته. وقد كان يسوع يتحدث هنا من واقع خبرته الشخصية، ففي هذا الوقت تحديدا كان أبناء جنسه ضده. ثم نقرأ في العدد 37 من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني. فينبغي أن تفوق محبتنا ليسوع المسيح كل محبة أخرى في حياتنا، بما في ذلك محبتنا لأفراد عائلاتنا. ثم يقول الرب يسوع في الأعداد من 38 وحتى 40 ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني، ومن وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها، من يقبلكم يقبلني. نلاحظ هنا أن الرب يسوع أعطى تلاميذه سلطانا، فلأنهم يمثلونه فإن لهم سلطانا. ونتابع القراءة في إنجيل متى الأصحاح 40 وحتى 42، من يقبلكم يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني، من يقبل نبيا باسمي نبي فأجر نبي يأخذ، ومن يقبل بارا باسم بار فأجر بار يأخذ. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم تلميذ فالحق أقول لكم إنه لا يضيع أجره. إذن من يقبل خدام الرب فهو يقبل الرب يسوع، ومن يقوم بواجب الضيافة مع خدام الرب فسيتلقى أجرا لا يقل عن الأجر الذي سيحصل عليه الخادم نفسه من الله العادل. ومن قام بخدمة بسيطة كتقديم كأس ماء بارد باسم المسيح فلن يضيع أجره. والآن نأتي إلى الأصحاح 11 والعدد 1، إذ نقرأ ولما أكمل يسوع أمره لتلاميذه 12 انصرف من هناك ليعلم ويكرز في مدنهم. إذن فقد أرسل يسوع تلاميذه 12 قبله لكي يعدوا الطريق أمامه، وبعد ذلك جاء إلى مدنهم وراح يكرز فيها بنفسه. ونتابع القراءة في إنجيل متى الأصحاح 11 في العددين 2 و3، أما يوحنا فلما سمع في السجن بأعمال المسيح أرسل اثنين من تلاميذه وقال له: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ كان الملك هيرودس قد ألقى بيوحنا المعمدان في السجن، وكان يوحنا المعمدان يكرز قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. وكان ينادي أيضا: يأتي بعدي من هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أنحني وأحل سيور حذائه. لكننا نقرأ هنا أن يوحنا المعمدان كان مسجونا، وقد كان يتوقع من يسوع أن يتحرك ويعلن مجده. وهذا يرينا أن يوحنا المعمدان لم يكن يفهم تماما إرسالية يسوع المسيح في مجيئه الأول، بل كان يتوقع تأسيس ملكوت الله وفقا للوعود المذكورة في أسفار العهد القديم. لذلك عندما طال انتظاره دون أن يظهر يسوع قوته وسلطانه، ودون أن يقوم بدحر المحتل الروماني، ودون أن يخرج هو من السجن، فقد بدأ صبره ينفد. لذلك فقد أرسل اثنين من تلاميذه كي يسألوا يسوع: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ وبذلك فكأنه يقول له: هيا قم بما ينبغي لك القيام به، فقد سئمت المكوث في السجن. هل أنت المسيح الذي ننتظره منذ زمن طويل، أم ينبغي أن ننتظر شخصا آخر؟ وقد أجاب يسوع عن سؤاله بقوله في إنجيل متى الأصحاح 11 من العدد 4 حتى 6: ذهبا وأخبرا يوحنا بما تسمعان وتنظران، العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون والمساكين يبشرون، وطوبى لمن لا يعثر فيه. إذن عوضا عن أن يرد المسيح ردا مباشرا، فقد أشار إلى خدمته وإلى الأعمال التي كان يقوم بها. ونحن نقرأ في الأصحاح 14 من إنجيل يوحنا أن يسوع قال لتلاميذه في الليلة التي أسلم فيها: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم، أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا، وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق. حينئذ قال له توما: يا سيد، لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ فأجاب يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي، لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضا، ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه. وهنا يدخل فيلبس المشهد قائلا: يا سيد، أرنا الآب وكفانا. فقال له يسوع: أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس، الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب فيا؟ الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، لكن الآب الحال فيا هو يعمل الأعمال. صدقوني أني في الآب والآب فيا، وإلا فصدقوني لسبب الأعمال نفسها. بعبارة أخرى، فقد أشار يسوع إلى الأعمال التي كان يقوم بها كدليل على إرساليته وعلى شخصه المبارك وعلى سلطانه. وقد قال يسوع في موضع آخر من إنجيل يوحنا: الأعمال التي أنا أعملها باسم أبي هي تشهد لي. إذن فقد كانت الأعمال التي يقوم بها يسوع هي البرهان على صدق إرساليته. وقد كان يتمم وعود الملكوت في العهد القديم من خلال المعجزات التي كان يقوم بها. فالعمي يبصرون، والعرج يمشون، والبرص يطهرون، والصم يسمعون، والموتى يقومون، والمساكين يبشرون. وهكذا فقد قال يسوع لتلميذي يوحنا: اذهبا وأخبرا يوحنا بما تسمعان وتنظران، وقولا له: طوبى لمن لا يعثر في، لأني لم أعمل على تأسيس الملكوت فورا، ولأني لم أكسر نير الاستعمار الروماني في الحال، ولأني لم أؤسس مملكة أرضية منظورة.
إن الدعوة إلى المسيح هي دعوة إلى الخدمة والخضوع لسيادة الله القدير، وكما بيّن لنا الراعي تشاك سميث، اليوم يجب علينا أن نتبع تعاليم السيد المسيح التي أعطاها لتلاميذه في الأصحاح العاشر من إنجيل متى. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتحدث الراعي تشاك سميث عن قيمة الحياة في العالم الروحي، لذلك أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا وأن تستمع إلينا في المرة القادمة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع كلمة ختامية.
هناك أناس كثيرون في وقتنا الحاضر يلومون آدم على مشكلاتهم، وهم يشعرون أنه ليس من العدل والإنصاف أن يعانوا بسبب خطيئة اقترفها آدم. لكن الخبر السار هو أن الله الخالق أعطاك حرية الاختيار، لذلك يمكنك أن تختار أن تأكل من شجرة الحياة اليوم، لأن الله السرمدي أعطاك حرية الاختيار. فإن آمنت بيسوع المسيح وقبلته ربا ومخلصا لحياتك، فسوف تكون الحياة الأبدية من نصيبك. أما إذا اخترت أن تعصي الله العظيم وأن تتمرد عليه وأن تأكل من ثمر هذا العالم، فسوف يكون الموت الأبدي من نصيبك. لذلك لا يمكنك أن تلوم آدم على حالتك، لأن الله المحب العادل أتاح لك أن تأكل من شجرة الحياة من خلال الإيمان بشخص الرب يسوع المسيح.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.